بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
لعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي من الأمس أبو حمزة من أسبانيا سأل 6 أسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة عليها، اتصل في آخر تقريبا أو كانت سؤال وآخر سؤال. على العموم الأخ أبو حمزة في سؤال الأول يقول له صديق كان يتاجر بالممنوعات، يقول فتاب الله عليه بعد عامين، يقول الآن أريد أن أدخل أنا وإياه في تجارة، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا يا أبا حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، والحمد لله على توبة الأخ هذه، فإن هذه التوبة نعمة من نعم الله، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد أمر الله جل وعلا باكتساب الطيبات ونهى عن اكتساب المحرمات والخبيثات، ولذلك بعث نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا تاب من مثل الأشياء المحرمة، هذه الأشياء المحرمة على نوعين، إما أن تكون أعيان محرمة أخذ منها المال بسبب عين محرمة، وإما أن تكون منافع محرمة. أما إذا كانت منافع محرمة كبيع مثلا يعني منافع مثلا يعني كان والعياذ بالله يمارس الزنا أو تمارس الزنا ويقبض من هذا شيء أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز له أن يرد المال إلى أصحابه، لأنه حتى لا يجمع لهم بين العوض والمعوض المحرم، وإنما يتخلص منه بغير نية الصدقة. أما إذا كان المال هذا أخذ بسبب عين محرمة أو فعل محرم، على فعل محرم مثلا يعني كرشوة أو سرقة أو اختلاس مثلا أو شيء من هذا القبيل، فإنه يجب عليه من تمام توبته ومن صحة توبته أن يرجع الحق إلى أصحابه. أنت ذكرت بالأمس بأن ممنوعات، على العموم أخي الفاضل بالنسبة ما دام أنها ممنوعات يجب علينا نتخلص منها. إذا والله هو وصل إلى مرحلة يقول أنا لو تخلصت من جميع المال ها فسأكون في حرج وضيق ولا أستطيع أنني أعمل ولا كذا، يجوز له أن يأخذ بقدر الحاجة بعد التوبة إلى الله عز وجل، فبعدما يتوب يأخذ القدر الذي يتاجر به مثلا أو يأكل ويشرب به مثلا ويتخلص من الباقي. ولا شك بأن هذا هو تمام العدل، لأن الله تعالى قال عن الكفار بعدما يسلمون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولذلك إذا أسلم الكافر لا نطالبه بأي شيء من العقود المحرمة التي عقدها حال كفره، نقول صححها ولا نقول من أين لك هذا المال، لا، كل ما أسلم عليه فهو له. فإذا كانت الكافر الله عز وجل قد عفى عنه فيما يتعلق بهذه المعاملة، فالتائب إلى الله من المسلمين أولى، التائب من المسلمين أولى بارك الله فيك. فلذلك يجوز لك أن تدخل معه بتجارة إذا كان عنده رأس مال بسيط يعتقد بأنه اكتسبه من هذه الممنوعات ثم تاب إلى الله عز وجل، يجوز لك في مثل هذه الحالة أن تتاجر معه. أبو حمزة يقول بأنه مهاجر إلى فرنسا، يقول أمكث 9 أشهر هناك في أسبانيا، يقول مهاجر إلى أسبانيا، يقول أمكث 9 أشهر هناك و3 أشهر في بلدي الأصلي، يقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه ليست هجرة، الهجرة هي أن ينتقل الإنسان انتقالا كليا وأن يسكن هناك وأن يساكن غير المسلمين، هذه الهجرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حينما حذر قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أناراهما، والمقصود بارك الله فيك بأن الإقامة الدائمة إقامة المساكنة معهم. أما قضية شخص راح يتعلم ثم يعود أو يتاجر ثم يعود أو يذهب ويعود بغرض التجارة أو شيء، هذه ليست لا تسمى يعني لا 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 يعني تنطبق عليه الهجرة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء طبيعي. لكن متى ما أن انتهيت واعتقدت بأنك يعني قد أخذت نهمتك ورغبتك من السفر، ترجع إلى وطنك وتستقر هناك بارك الله فيك. أبو حمزة يقول في قرية عندنا، يقول في مسجد في هذه القرية، يقول تأخر خطيب الجمعة، يقول فقدموني وصليت بهم الجمعة، ما الحكم؟ ما في شيء. يعني أحيانا الخطيب خطيب الجمعة بشر، يمرض ويغمى عليه وينام، أحيانا قد يغفل أو يكون له حادث مثلا في الطريق وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة، مثلا يحصل حادث سيارة، حادث سير، إغماء، مثلا يحصل له مثلا استصرخ على بعض أهله، مثلا زوجته مثلا تولد يعني وذهب بها المستشفى عند ولد مريض، يحصل. ولذلك نلتمس لهم الأعذار. فإذا غاب عن المسجد وأنت تعتقد بأنك قادر على خطبة الجمعة وعندك يعني الأدوات، أدوات الخطيب الناجح، الخطيب اللي وتستطيع تخطب ثم تصلي بالناس وأنت تعرف أحكام الصلاة، ما فيها شيء بارك الله فيك. هذا إنقاذ موقف إن صح التعبير، وهو حقيقة قد يتأكد على مثلك إذا كان عنده القدرة على الخطابة، لأن الناس يريدون أن يصلوا الجمعة، كيف يعني يجلسون حتى يدخل وقت العصر مثلا؟ لا، فتقوم أنت أو من أمثالك الذين عندهم يعني فهم ودراية وعلم، فيخطب بالناس ويصلون. طيب يا أبو حمزة، عندي مكالمات تنتظر إن شاء الله، بعد ما أخذها أرجع لإكمال أسئلتك بارك الله فيك. أم سيف تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو يا شيخ، عندك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، عندنا زكاة مال نطلع كل سنة،
إيه
يجينا مرات مبلغ يعني مثلا نص السنة أو أقل، يعني مثلا اليوم هم جانا مبلغ، يعني زوجي طلع من عنده فلوس، بس يصير الروح ابن صدقة يعني تعتبر؟
كيف صدقة؟ تعطونا صدقة يعني؟
يعني ويا زكاة المال يصير إضافة فلوس، يعني ما حال عليهم الحول،
يعني تطلعونها صدقة قصدك؟
اي قصدي صدقة، وعندنا زكاة مال وياهم يعني
ان شاء الله
تعتبر، يعني سمعتني؟
ان شاء الله ابشري، ان شاء الله تسمعين الجواب.
اي شيخ، وبنتي امورها تعبانة، يعني صار نعطيها من الزكاة هي من زوجها،
يعني زوجها ما يشتغل؟
لا والله دكتور شيخ، ما يعني تعبانة امورها، صار نعطيها من زكاة المال
إن شاء الله يا أم سيف.
وثاني سؤال يا شيخ، أختي تمرضت مرض كبيرة والآن فقدت عقلها برمضان.
نعم.
وما صامت وهسه قاعدة تأدي بالأيام، فمتندمة وتقول أنا ما أدري، ويعني خم عليها اسم.
كيف فقدت عقلها؟ الآن تصوم كانت فاقدة
يعني
عقلها.
صارت عندها صدمة، بنتها وقعت من السطح وبعد تكسر نفسها.
إيه.
إيه وما صامت رمضان، مع هي مع العلم هي ملتزمة بالدين، بس سبحان الله يعني تمرضت.
إيه لكن ما كانت تستطيع الصوم.
إيه ما تقدر نفسها، يعني شلون لازم يلزم بديهم.
وكم الأغماء، كم يوم صار يعني أغمي عليها، كم فترة؟ يعني
رمضان كله ما صامت.
كم فترة الإغماء، كم شهر؟
يعني تقريبا اكثر من شهرين.
اكثر من شهرين. طيب يوم سيف.
ايه
سيف، مرحبا اختي. ابو عيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي سؤالين الله يرحم والديك.
تفضل.
متابعين برنامج جزاك الله
خير. حياك الله يا ابو عيد.
السؤال الاول، اذا كنت مسافر الافضل ان اصلي صلاه الضحى او اتركها؟ هذا السؤال الاول
ان شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت أملك شقة في دولة أوروبية، طبعا أملكها أنا ما أسكن فيها، أصيف فيها من شهرين لشهرين ونص وأرجع لبلدي هنا الكويت، هل أقصر وأتمتع برخص السفر أو لا؟
إن شاء الله يا بعيد، أبشر.
أنا شقة ملك يعني.
ها؟
الشقة ملك لي.
ملك يعني. ملك إنك نعم.
يعني بس أقعد شهرين وأرجع بلدي.
أبشر يا بعيد. مرحبا مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي شيخ ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
عندي سؤال الأول، صلاة الضحى.
إيه.
ما أقوم من النوم الساعة 12، يعني تأخذني الغفلة. يقوم الساعة 12، أصلي ركعة الوضوء، أصلي ركعتين ضحى. يدركني صلاة الظهر يعني شوية 5 دقائق أصلي أدن الظهر. هل يجوز عليها الصلاة أم لا صلاة الضحى؟ سؤال الثاني.
أي نعم.
سؤال الثاني صلاة أنا أصلي الظهر وأدخل المطبخ يعني مثل أغسل مثل سمك مثل دجاج مثل لحم يعني. وأفضل على الوضوء للعصر وأنا أصلي في العصر يعني هو يجوز لي أم لا؟ يندس عندي أم لا؟
يعني أنت سؤال الثالث. أنت متوضئة يا أم عمر؟ أم عمر؟
نعم.
أنت متوضئة؟ نعم. أنت متوضئة؟
أه متوضئة يعني بس ما أدري يعني هو يبطل صلاتي أم لا؟
صلاة العصر يعني ها؟ صلاة العصر.
أظل واضي يعني نتب من الظهر للعصر يعني.
إن شاء الله.
أصلي العصر.
إن شاء الله.
يعني شوي أشك فيه يعني هو يجوز لي أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يخليك.
ايوه.
صلاه بالعلق يعني يقرص ربك الذي خلق. في ناس يقول خمسه سيده ترى اسجد. في ناس يقولوني والله لازم تقومين من يوم تقومين يعني تقرأ صورتين يعني صوره واحد يعني العصر ام صوره يقرص ربك الذي خلق صوره يعني يعني صورة خفيفة يعني لازم تقرين وبعدين تسجدين وأنا الحين متسابقة يعني ما أدري
إن شاء الله يا أم عمر تسمعين الجواب
أبوك شيء توضح لي هذا الصورة يعني
أبشر يا أم عمر أبشر
الله يخليك شكرا أبو
مرحبا حياتي. مرحبا مرحبا أم نور
السلام عليكم
عليكم السلام
يعطيك العافية سيارة.
الله يعافيك
بالنسبة لسنة الصبح هي سنة أكيدة لكن إذا لام الواحد عنا بيقضيها
إن شاء الله
هذا السؤال الثاني سؤال ثاني في حال نحن حملنا القرآن بإيدنا بنعرف إنه بس سنة نقدر نحمل القرآن ونقرأ فيه مظبوط كيف الوضعية اللي مثلاً في نزول وقت السجود وأين أضع القرآن
شال.
يعني إذا كنت بالجامعة إذا كنت بالجامعة
إن شاء الله
شكراً لك
أهلا وسهلا أبو محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك
تفضل
بالنسبة للأضحية الحول اللي احنا بنضحي به سنديا يعني هو موجود في البيت لكنه زي اخرس يعني مش بي يعني مش بيطلع صوت هل يجوز الاضحيه به
ان شاء الله
هو ما فيش فيه اي عيوب تانية غير بس ان هو مش بيطلع صوت هو ما شاء الله كويس
ان شاء الله
وبعد اذن حضرتك السؤال الثاني
ايوه
بالنسبه للايات القرانيه اللي موجوده في الجرايد هي الجرايد انجليزي كلها والواحد بياخدها بيشيلها من الجرايد لإلا بيترمى في الأرض أو مثلا الله يعز حضرتك في الزبالة وكده نوديها فين الآيات القرآنية
أبشر يا أبو محمد
معلش هاي الآيات القرآنية اللي هي بتاع العزاء يعني
طيب أبشر أبو محمد
جزاك الله كل خير
أهلا وسهلا
السلام عليكم
أم محمد
السلام عليكم يا سيد
عليكم السلام
لو سمحت عندي 3 أسئلة إذا ممكن
تفضلي ممكن
السؤال الأول في شخص لقى كان في ساحة عامة كلها عشب أخضر فوجد لعبة طفل صغيرة على رأيه أنه ملهاش قيمة يعني ما فيش حواليها ناس نهائيا اللي يسأل لمين هاي لمين هديك فأخذها على البيت زوجته تضايقت كثير وأنكرت أنه هاي ما بجوز وهذه حرام وإلى آخره ألا ولا في أي بني آدم حواليه ما هو الحكم الشرعي لإلها ولا إله إذا ممكن
إن شاء الله
السؤال الثاني في امرأة اشتكت لي والدها والدتها متوفين 2 متوفين اشتكت لي انها هي الوحيده فقط اللي مداومه يوميا يوميا في الصلوات على الدعاء لوالديها وطلب الرحمه والمغفره وكل شيء ودرجات العلا بينما لها اختين واخين بتقول اجزم واؤكد لكم انه ولا واحد فيهم بدعي لا حدا من الابوين يعني ما هو حكم الشرع فيها هي اللي بتنهار تدعي لابوها وامها هم اللي مش سائلين
كيف عرفت يا ام محمد كيف عرفت انهم
هي بتقول انا متاكده وما عمرهم جابوا السيره
طيب ما يصلون
بتقول لهم انا بدعي وانا كذا
ما يصلون يا ام محمد
نعم
ما يصلون اخوانها
يعني نص نص مش كثير
يعني
مش كثير اهتماماتهم في الدين مثلها هي متشدده كثير
طيب يعني. يا ام محمد
السؤال الثالث فضيله الشيخ في طالب من قرايبنا من جماعتنا يعني بعيد شويه بيقصر عماله في دروسه في المدرسة يعني هو بالثانوية والده باستمرار يهدده بعمل لك وبسوي لك والدة تدعو عليه بالسوء عاد امبارح كانت في حلقتكم الموقرة تطرقت أنتم لهذا الموضوع وحضرتك قلت ادعوا لأولادكم وليس عليهم.
صحيح.
فهي دائما بتدعي عليه. أنا من بعيد والله يا فضيلة مش يعني شفقاني عليه بشكل مش معقول، وبديت أنا أكثف له دعاء، قررت أني أنا أضل أدعي له بالنجاح والتوفيق والمستقبل الكويس. هلأ سؤالي أنا، ممكن أنا دعائي إذا كان كثير ومكثف يمحو القدر فيما لو إذا الله استجاب من الوالدة وقدر له قدر مش كويس، وأنا ممكن إني أمحي القدر يعني هذاك إذا وقع يعني؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب. الله, إن شاء الله يحفظك. يلا آخر مكالمة في هذه المجموعة، تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
مساك الله بالنور والرضا والعافية، تفضل يا حسين.
تفضل. أنا عندي سؤالين يا طويل العمر. السؤال الأول
إيه؟
السؤال الأول عندما أصلي طبعا بعد تكبيرة الإحرام
إيه؟
الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وبعدين أتعوذ من الشيطان الرجيم وأقرأ سورة الفاتحة.
والبسمة لوينها؟
سورة الفاتحة.
هاي حسين.
نعم.
والبسمة لوينها؟
كيف؟
البسمة لوينها؟ البسملة.
البسملة طبعا يعني بعد تعوذ من الشيطان وبسمل وأقرأ سورة الفاتحة.
طيب.
وبعد سورة الفاتحة أقرأ آية الكرسي.
أي.
هل عندما أبدأ يعني سورة آية الكرسي يعني بعد الفاتحة هل يعني أتعود عنها ولا بسمل؟
إن شاء الله يا حسين.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا طويل العمر، بعد صلاة العشاء يعني أقوم يعني مثلا أصلي الوتر ركعة واحدة يعني مباشرة بعد صلاة العشاء، هل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله يا حسين تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يرضى عليك. شكرا. شكرا
عليك. مرحبا مرحبا. طيب أعتذر، أرجع إلى الأسئلة. أبو حمزة أيضا في سؤاله الرابع يسأل يقول ما حكم العمل في محل بيع الخنازير؟ محرم يا أخي الفاضل. الخنزير عندنا في عقيدتنا وشريعتنا وملتنا لا يجوز أكله، وكل ما حرم أكله حرم بيعه، كل ما حرم أكله وتعاطيه أو شربه حرم بيعه. والمال الذي يكتسبه الإنسان من بيع الخنازير أو بيع الخمر أو بيع المخدرات كله حرام سحت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. أبو حمزة في سؤال الخامس يقول ما حكم مبادرة المشركين بالسلام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، عندنا ما يتعلق بقضية التعامل مع غير المسلمين يجب على المسلم أن يظهر أخلاق الإسلام، ويجب أن يظهر المسلم التربية العظيمة التي تربى عليها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من صدق المعاملة ومن الوفاء بالعهد ومن احترام الآخرين ومن عدم الغش ومن عدم المواربة. هذه كل أخلاق مهمة. للأسف الشديد أصبح كثير من المسلمين يعني يتخلون عن كثير من الأخلاق العظيمة التي جاء بها ديننا، جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومثل قضية عدم الوفاء بالوعد مثلا، تجد الشخص يعدك في لوقت أو في مكان ويخلف، بعض الناس الكذب والعياذ بالله، الغش وغير ذلك. ولذلك أنتم رسل تمثلون أهل الإسلام في تلك البلاد، فالواجب عليكم أن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الأمر، أمر دين الإسلام العظيم، بحيث أنكم تعكسون الصورة الجميلة. أتمنى والله من كل مسلم يدخل إلى تلك البلاد فعلا أن يعني يعكس الصورة الحقيقية لأهل الإسلام. للأسف الشديد الآن تأتينا أسئلة وأخبار يعني يستعملون بعض المسلمين الكذب، مع أن الدين يحرم ذلك، وللأسف غير المسلمين تمسكوا بكثير من الأخلاق والقيم ونحن تخلينا عنها، وهي مصدرها من عندنا نحن من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لغير المسلم يجوز لك أن تبادئه بالتحية، تقول صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أو بألفاظهم good morning good evening، يعني الكلام هذا اللي على ايضا عندكم في اسبانيا موتشغرايثس مثلا شيء من هذا القبيل، المقصود انك يعني شكرا اهلا اولا، يعني الكلام هذا الطيب. قضية السلام هي المشكلة التي اختلف العلماء فيها. لما تقول السلام، السلام هنا شرعي، السلام شرعي، مثلا قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أمر الله عز وجل بها، وأمر وهي تحية الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قالوا هل يبدأ غير المسلم بهذه التحية؟ عندنا نصوص تمنع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، أو قال إذا بدأوكم إذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام، وكانوا يأتون فيقولون للمسلم السام عليك يعني الموت فيقول وعليكم. طبعا العلماء هنا بعضهم قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قالها لظرف. ما هو الظرف؟ كان بين المسلمين بين الصحابة وبين اليهود عداء في حرب، فكان يقول لا تبدأوهم. في عندنا ظرف آخر وهي قضية أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالسلام، يلوون ألسنتهم بالسلام، مثل لما جاءوا إلى النبي قالوا السام عليك، طبعا الرسول فهم هذا، ولذلك عائشة انتفضت وقالت عليكم السام واللعنة والغضب، فالتفت إليه النبي وقال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. فقالت أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الكلام قالوا لأن السلام كان فيه التواء، ولذلك قالوا إذا كان السلام صريحا منهم يجوز أن نرد عليهم ويجوز أن نبادئهم، لكن الاحتياط خروجا من الخلاف أنه ما يبدأون بالسلام الذي هو التحية هذه، لكن يبدأون بأي لفظة أخرى، أهلا وسهلا، كيف حالكم، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، أو تحيتهم مثلا اللي يتعاملون فيها بالوقت، ما في شيء. وهذا يعكس حقيقة أخلاق المسلم، لأن المسألة شرعية ودقيقة. فخروجا من الخلاف بارك الله في لفظة السلام، لأن الله عز وجل هو السلام، فلما تقول السلام عليكم أنت استعملت اسم من أسماء الله الحسنى، تقول السلام عليكم يعني السلام والطمأنينة عليكم، كما أن الله تعالى سلم على المؤمنين. أبو حمزة يقول أحيانا نشتري من اللحم من ملحمة مغربية ويقول بأنه حلال، ما الحكم؟ أخي الفاضل، الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب، قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قبل قال إيش وطعام الذين أوتوا، فطعام أهل الكتاب الملتين اليهود والنصارى حلال علينا بنص القرآن، ومع أن الذي يعني موجود الآن عندهم هو الذي موجود قبل نزول القرآن، نفسه موجود هو من حيث العقيدة ومن حيث كذا، ولذلك أباح الله لنا طعام أهل الكتاب. كيف بطعام مسلم؟ تقول أنت ملحمة مغربي، يقولك والله حلأ لحمي حلال. الأصل الحل، يعني الأصل أن نأخذ قول صاحب الملحمة على الصدق، ما نقول كيف ذبحت وكيف، ما دام يقولك أنا أذبح حلال فالأصل فيه الحل، وبعدين هذه ليست مسألة إجبارية يعني لازم تشتري أو لا، أنت الآن بالخيار. لكن ما دام الحمد لله ملحمة مسلمة أو مثلا إنسان عنده كذا يذبح بطريقة شرعية يقولك والله أنا أذبح بطريقة شرعية، الأصل أنه على البراءة بارك الله فيك. أم سيف تقول عندنا زكاة مال كل سنة نزكي، تقول الآن دخل علينا مال ونريد أن نتصدق به أو بمثله مثلا يعني مع الزكاة، هل يجوز؟ أختي الفاضلة أم سيف الله يرضى عليك، عندنا الزكاة وعندنا الصدق. الزكاة هذه زكاة المال لا تجب إلا بشرطين: حولان الحول، مرور 12 شهر قمري، وبلوغ النصاب، بمعنى أن يمضي الحول كامل والنصاب كما هو. ولذلك يمكن نقول نبدأ بلوغ النصاب وحولان الحول عليه، أن يبلغ المال النصاب وحولان الحول عليه، بمعنى إذا نزل المال عن النصاب أثناء الحول ما في زكاة، هذا واحد بارك الله فيك. الأمر الثاني، أي مال يتولد من هذا المال فإنه يضم إلى أصله، يعني عندك الآن 100,000 فيها زكاة، وربحتم من هذه 100,000 20,000، صار كم؟ 120، تضيفين إلى المال تزكينه حتى لو كان قبل الحول بيوم واحد، ما دام أنه نتج عن أصله، يعني ربح جاكم. أما إذا جاكم المال من غير هذا، جاءتك مال من غير هذا المال، يعني مصدره آخر كأن يكون هبة أو هدية أو تركة أو مثلاً نهاية يعني ما يسمى نهاية الدوام، عفوا نهاية راتب موظف مثلاً أو انتداب أو شيء، هذا ما تضمين إلى الأصل، لا، هذا تستقبلين به حولاً جديداً، تقولين والله أريد أن أتصدق به، تؤجرين، هذا أجر عظيم، أتصدق ببعضه أيضاً الصدقة عظيمة. تقولين والله ممكن أزكيه، أقدم زكاته، ممكن يجوز، حتى لو زكيتيه تقول والله بدل ما أنتظر في حول كامل خليني أزكيه الآن، ما في شيء. والصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة ولو سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قبل موعدها بسنتين، أخذ حق سنتين كاملتين وقدمه عليه الصلاة والسلام لحاجة، تقول والله بزكيه، طيب تصدقي فيه أيضا، طيب بارك الله فيك. أم سيف تقول عندي بنتي متزوجة وأمورها تعبانة، تقول ممكن أعطيها من الزكاة؟ تعطين زوجها يا أخت الفاضل، ما دام أن زوجها لا يشتغل وفقير ولا يستطيع الإنفاق عليها، تعطين زوجها بارك الله فيك. لأن مسألة إعطاء الأم لبنتها أو لولدها في كلام لأهل العلم، يعني قضية أن الأصل ما يعطي الفرع والفرع ما يعطي الأصل، كلام حتى يعني مثل هذه القضية، يعني أنت الآن لو كانت متزوجة صحيح ما تجب نفقتك عليها ولا يجب على أبوها الآن نفقتها عليها على زوجها الآن، لكن تعطون زوجها لأنه ما يعني زوجها ما ليس من الأشخاص الذين يجب عليكم أن تنفقوا عليه، أعطوا زوجها هو يتصرف ينفق على زوجته على بيته على أولاده بارك الله فيك. أم سيف تقول بأن أختها فقدت عقلها العام الماضي في رمضان وتقريبا جلست شهرين، تقول بسبب حادث لبنتها سقطت من السطح وكذا، تقول ما صامت الآن جلست تقضي بعدما رد الله عليها عقلها، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم سيف بارك الله فيك، إذا كانت أختك والله يعافيها الحمد لله على سلامتها، إذا كانت يعني مضى فترة طويلة عليها في حالة إغماء وغياب العقل، هذه ما عليها قضاء، ما عليها قضاء لا الصلاة ولا الصيام، ما عليها قضاء بارك الله فيك. وإن كان هناك قول لبعض العلماء بأن تقضي الصلاة والصوم ما تقضيه، وبعض العلماء يقول تقضي الصوم والصلاة لأن تخرج على أن مثل النائم، لا، الصواب بأن من أغمي عليه أكثر من يومين أو ثلاثة أو مثل هذه الحالة هذا ليس مكلف بارك الله فيك، فليس عليها لا صوم رمضان ولا قضاء الصلوات، طمنيها بارك الله فيك. تقول والله أنا أحب أقضي، الله يقويها ويعطيها العافية وتقضي الحمد لله، ما دام عندها القدرة وعندها الاستطاعة والرغبة على أن تقضي ما نقدر نقول لها لا، لكن أصلا هل يجب عليها؟ نقول ما يجب عليه، ما يجب عليه، يعني الله عز وجل ما يسألها في مثل هذه الحالة وهذه الصورة بارك الله فيك. أبو عيد من الكويت يقول أنا إذا كنت مسافر ممكن أصلي الضحى؟ أبو عيد الله يرضى عليك، النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن الهدي، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر كان يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء، كان يقصرها إلى ركعتين، كان عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير أو إذا كان نازلا هو في السفر جمع قدم الأولى معه قدم الثانية مع الأولى، يعني العصر مع الظهر، وإذا كان قد جد به السير ثم نزل ما كان يقف حتى يصلي الظهر، لا يعني يجد به السير ويمضي في طريقه، فإذا مكث يعني جمع الأولى مع الثانية، يعني جاب الظهر مع العصر بهذه الطريقة. ومن جملة ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام السنن الراتبة إلا سنة الفجر وصلاة الوتر، ما تركهما لا في سفر ولا في حضر، أما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء ما كان يصليها في السفر عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلاة الضحى، صلاة الضحى أصلا ما كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر، فكيف السفر؟ ما ثبت عنه أنه كان يصلي في السفر سنة الضحى، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد وقتا يتنفل النفل المطلق. يعني مثال، أنت الآن مسافر وما شاء الله يعني رحت وسكنت الفندق وعندك فراغ وقت الضحى، فراغ وحاب انك تقرا قران، حاب انك تصلي، ما في شيء، تصلي ما شيء، ما حد يمنعك. حتى لو كنت في الطائره تصلي، وكنت في الباص، في القطار، في السياره، اذا ما كنت تقود السياره ممكن تصلي، هذا مشروع ولله الحمد. لكن انك تترك السنه الرواتب هذا هو السنه والافضل. يعني بعض الناس يقول لا والله انا اريد ان اصلي السنه الرواتب في السفر، احس اني انا هذه افضل. لا غلط. ليش؟ لانك كانك تقول يعني الرسول ما فعل الافضل. وحاشاك طبعا، انت ما، انا ما اقصد كنت، بعض الناس مثل بعض الناس ابو عيد يقول والله انا اشوف الافضل اني ما اقصر في السفر، اتم الصلاه. هذا غلط، هذا خطير لو كان يفهم هذا الكلام. كانه يقول ان الرسول يعني مقصر في هذا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انا افضل منه لاني انا بجيب الصلاه كامله. وهذا غلط يا اخواني بارك الله فيكم. ما يجوز للانسان ان يحكم عقله بمثل هذه القضايا. اكمل الهدي هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأشرف الهدي وأحسن الهدي وأتم الهدي هو هدي عليه الصلاة والسلام. فتنبهوا لهذا. ولذلك أخي الفاضل، الأفضل في السفر أنك تترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة الوتر، هذا الأفضل. إذا وجدت فراغ تصلي النفل المطلق في غير أوقات النهي، وقت الضحى، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، في الليل إذا وجدت فراغ. وفي الغالب أن المسافر مشغول. ليش الآن الله عز وجل خفف عن المسافر؟ لأن المسافر مشغول. في بعض المسافر يقول لك أنا لا والله مرتاح وموجود، مثل سؤالك الثاني اللي هو تقول تملك شقة في دولة أوروبية وتجيها في الصيف. أخي الفاضل، أي شخص يملك بيت ومر عليه فإنه يعتبر غير مسافر، يعتبر مقيم. ما دام أنك تملك هذه الشقة ملك لك ليست أجار، فأنت مقيم، لا تترخص برخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر. بارك الله فيك أبو عيد. أم عمر من رأس الخيمة تقول بأنها يعني أحيانا تصلي الضحى لكن تقول أستيقظ متأخرة، تقول الحمد لله أقوم أتوضأ فأصلي سنة الوضوء ثم أقوم فأصلي صلاة الضحى ثم يؤذن الظهر، ما الحكم؟ ما في شيء. أحسنت يا أم عمر بارك الله فيك، وهذا هو الفعل الطيب، أنك تقوم توضيين، تجيب سنة الوضوء، تجيب صلاة الضحى. وأفضل شيء صلاة الضحى أنك تأخرينها إلى قبل الظهر بشوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، يعني صلاة الضحى حينما يشتد الحر. طبعا الآن الحمد لله أيام براد الأيام هذه، لكن في الصيف مثلا كلما أخرتها أفضل، كلما أخرتها أفضل. فاللي تفعلينه طيب يا أخت الفاضل، لكن إذا استيقظت وقد أذن الظهر عليك خلاص انتهى وقت الضحى، تبدأين بالسنة القبلية. بارك الله فيك. أم عمر تقول أنا لما أصلي الظهر تقول بعده أروح وأدخل المطبخ وأطبخ سمك وأطبخ كذا وأطبخ كذا، ويحصل يعني روائح، ثم تقول الحمد لله أستمر على وضوئي حتى يدخل وقت العصر وأصلي بهذا الوضوء. في مشكلة؟ ما في مشكلة يا أم عمر الله يرضى عليك، ما في مشكلة. وجود رائحة البصل أو رائحة السمك أو الدجاج أو الثوم أو كذا بالنسبة لك كامرأة في البيت، هذا ما ينقض الوضوء، هذا ما له علاقة بالوضوء. الوضوء ينقض أشياء معينة. قضية وجود رائحة، بعض الناس الآن للأسف فوت الصلاة يقول لا والله أنا أحس أني عندي رائحة في ثيابي روح أغتسل. تغتسل وين الله يهديك؟ يعني تروح تضيع الوقت علشان تقول والله شو أشم رائحة ولا علي عرق ولا علي رطوبة مثلا؟ لا. ولذلك أختي الفاضلة، اللي أنت ما عليك إلا أنك تخلعين الثوب مثلا إذا أمكنك الوقت، وتصلين بثوب نظيف، حتى أنك يعني أنك تقفين بين يدي الله عز وجل تقول والله ما أقدر ولا أستطيع وفيه يعني مشقة علي، صلي بالحالة اللي أنت عليها. وجودك في المطبخ يعني وأن تعلق رائحة الطبيخ في ثيابك، تعلق في ثيابك، هذا ما يضر وضوءك، وضوءك صحيح والحمد لله رب العالمين. أم عمر تقول أنا لما أقرأ آخر سورة فيها السجدة مثل سورة العلق، يقولوا لي بعض الناس لا ما يصلح تسجدين حتى تقرأين سورة قصيرة. تقول هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح أبدا. واللي يقوله حقيقة يعني إما جاهل أو إنسان يخترع بعض الأشياء اللي يراها بالقياس أو يراها بالذوق والرأي. لا ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في الصلاة، لاحظي وهو في الصلاة كان إذا مر بآية سجدة ولو كانت في آخر السورة مثل سورة النجم، مثل سورة النجم ها، كان يسجد عليه الصلاة ما يقرأ سورة ثانية. هذا بعض الفقهاء وش يقول؟ لأن سجدة التلاوة سنة، يقول إذا أنت ما حبيت تسجد حتى لا توهم اللي وراك ما يتوهمون ويغلطون، اقرأ سورة بعدها وبعدين اركع. هذا يقولونه ونفعل أحيانا نحن خاصة في المساجد الكبيرة أو المساجد اللي فيها مصليات نساء ما يدرون. أحيانا تعرفين بعض المصليات اللي فيها نساء يمكن يحسبون الإمام لما قرأ آخر سورة العلق أنه يريد يسجد مثلا، فهو يريد أن ينبههم بأنه ما يريد يسجد سجدة التلاوة لأنها سنة، ومثل ما فعل النبي سجد مرة وترك مرة. فالفقهاء يقولون يجوز الجمع بين سورتين بعد الفاتح، فيقرأ سورة صغيرة حتى يعني كأنه يقول للناس ترى ماني بساجد وأنا، لذلك قرأ سورة. أما إنسان عادي يقرأ في بيته ويقرأ تلاوة يتلو ويمر بآية سجدة يسجد، ما في حاجة أنه يجيب سورة ثانية. بارك الله فيك. أم نور بارك الله فيها تسأل عن سنة الصبح، تقول هل يقضيها الإنسان إذا نام؟ نعم، لأنها من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة، فهي من سنن الرواتب وسنة مؤكدة. ليش سنة مؤكدة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها لا في حضر ولا في سفر. وأيضا لما نام النبي عليه الصلاة والسلام هو والجيش معه عن صلاة الصبح حتى أيقظهم حر الشمس، وغير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، وغير المكان، لما جاء يصلي توضأ ثم صلى سنة الفجر القبلية ثم صلى الفريضة، فدل هذا على مشروعية قضاءها. فإذا الإنسان فاتته مثلا صلى مع جماعة المسجد مثلا وأدرك الجماعة يصلون، ما يصلي قبل، ما ينفرد عنهم، لا، بعد صلاة الفجر يقوم يصلي ركعتين. بارك الله في الجميع. أم نور تقول إذا أنا مثلا كنت في الجامع وكنت حاملا للقرآن مثلا بيدي، لما أجي أسجد كيف، وين أضع المصحف؟ أولا يا نور بارك الله فيك، قبل ما أجيبك، ليش تحملين المصحف في المسجد؟ هذا السؤال مهم. يمكن أعتقد بأنك تقولين في رمضان في التراويح، صح ولا لا؟ لأن الإنسان، أنت إذا صليت بالجامع إما تصلين فريضة وإلا تصلين نافلة اللي هي التراويح، يعني جماعة. الآن في المسجد اللي صلى الفرائض والجماعة، يعني السنة ما تصلى جماعة إلا التراويح. فإذا أنت تحملين المصحف في الفريضة، لا، غلطانة. خطأ الإنسان يحمل المصحف في الفريضة خلف الإمام، هذا عبث. أما في النافلة فيجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولذلك الإمام ممكن يحمل المصحف اللي ما يحفظ القرآن. ممكن إنسان لوحده يصلي لوحده، مثل أنت تقومين الليل في البيت ممكن تحمل المصحف. يروى بإسناد فيه كلام أن عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان أن يحمل المصحف، ما كان حاول يصلي فيها. لكن تقولين والله أنا لا، خلف الإمام، أنا أنهى المأمومين أن يحملوا المصحف خلف الإمام، وذلك لجملة من الأمور من ضمنها هذا اللي ذكرتيه أنت، حيث إن كثير من المأمومين يمتهنون كتاب الله عز وجل بهذا الفعل. فبعضهم الآن، وأنا شفتهم حتى في الحرم أحيانا، اللي جاء الإمام قال يركع مثلا، وماذا يعمل؟ يحطه تحت إبطه، ها، وما تدري إبطه وش يطلع منه من روائح، ها، نسأل الله العافية، ويجعل المصحف هنا ثم يركع، وكثير منهم يسقط منه على الأرض. هذا امتهان للمصحف ولا لا؟ بربكم امتهان للمصحف. بعض الناس، وهذا رأيته أنا، يضع بين فخوذه المصحف، يضع بين فخوذه، هذا امتهان ولا لا؟ امتهان. بعض الناس الآن يضع في الأرض، هذا امتهان لك. وين احترام كلام الله؟ وين تعظيم شعائر الله؟ ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا أنصحك إذا كنت في الجامع أنك ما دام صلين خلف الإمام، لا، المسألة مش مسألة تعلم قراءة القرآن، تعلم قراءة القرآن في الحلقات، أنت في المسجد للصلاة، تضعين يدك اليمنى على اليسرى على الصدر وتنظرين إلى محل السجود وتكونين مع الإمام. بعض الناس يقول والله أنا أخشع كذا، غير صحيح. الإنسان الذي فعلا يريد أن يخشع يعرف كيف يخشع. ولذلك إذا كنت مع الإمام كما ذكرتي في سؤالك في الجامع، فأنا دائما وكل من يتابعني يعرف هذا الشيء عني، بأني أنهى المأمومين عن حمل المصحف خلف الإمام، إلا إمام والله حافظ وعنده يقول أنا والله يلتبس علي، ثم يقول للذي خلفه يا فلان امسك المصحف ورائي وافتح علي لأني أنا غير ضابط، أنا أحس أني والله السورة هذه غير ضابطة. هذا تكليف يعني مشروع، وممكن أنه يستعمل يضع أمامه كرسي مثلا أو شيء يضع عليه المصحف. أما قضية عفوا أنت لوحدك تصلين في الليل في البيت ما فيها شيء، تضعين كرسي بارك الله فيك، أو تضعين شيء مثلا، أو تكون بجوار طاولة أو مكتب أو سرير، وإذا جيت تركعين تضعينه على السرير أو على الطاولة. أبو محمد بن الشارقي يقول يعني بالنسبة في أضحية عندنا سليمة من كل شيء إلا من النطق، يقول ما تنطق، يقول ما حكم التضحية بها؟ جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء قال بأصابعه هكذا، يقول البراء أشار بيده على المنبر ويدي أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة. ولذلك هذه الأربعة طبعا جاء الكسيرة وكذا، هذه أما النطق والسمع ما عندنا ما يدل على أنها عيب تمنع الأضحية، سواء كانت لا تسمع أو لا تتكلم. يعني طبعا هي كلامها هي بهيمة، سميت بهيمة لأن تبهم، ما تنطق مثل ما ينطق البشر، ولذلك هذا ليس عيبا فيها من جهة التضحية، لا السمع ولا النطق. أما العين العمى لا، صار منها العوراء البين عورها، إذن العمياء أولى، من باب أولى بأن يمنع التضحية أو تمنع التضحية. أبو محمد يقول هناك جرائد بالإنجليزي فيها آيات قرآنية من ضمنها ما يتعلق بالتعزية: يا أيتها النفس المطمئنة وكذا، يقول ما العمل في مثل هذا؟ أخ الفاضل، يجب على المسلم أن يعظم شعائر الله، وليس هناك أعظم من كلام الله، فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فيجب تعظيم ما عظمه الله، فالقرآن كلام الله معظم، يجب أن يعظم. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان عندك جريدة وفيها الآيات القرآنية يجب أنك يعني لا تمتهنها، يجب أن لا تمتهن هذه الجريدة، وإنما تأخذ هذه الآيات القرآنية تقطعها، إما تحرقها مثلا أو تضعها في قصاصة الورق أو تتلفها بحيث أنه ما يبقى شيء من هذه الآيات، بارك الله فيك. أم محمد من الأردن تقول يعني زوجها وجد لعبة في يعني مكان مساحة في عشب وكذا، تقول اختلفت أنا وإياه، يقول ما وجدت أحد، يقول هو ما وجدت أحد حولها، ما الحكم؟ أخت أم محمد الله يرضى لك، هذه تسمى لقطة، تسمى لقطة، واللقطة عندنا على ثلاثة أنواع، وقت البرنامج الآن يعني في النزع مثل ما يقولون. أختصر لك الكلام، أي شيء ما تتبعه همة أوساط الناس يجوز التقاطه وتملكه. يعني الآن الناس عندنا طبقات، وهذا واقع، ما لسنا في قضية يجوز وما يجوز أو أغنية وفقراء ومتوسطين، أغنية وفقراء ومتوسطين. الشغلة هذه اللي ضاعت، أنا أسألك الآن يا أم محمد، هل فعلا الذي عنده متوسط الحال ممكن يرجع لها، يقول يبحث عنها لأن هذه مهمة بالنسبة له أم لا؟ فإذا كان ما يرجع لها، لاعتقادي بأنها ما تستاهل اللي يرجع لها، وما تستاهل أن الواحد يكلف نفسه ويصرف بنزين ويرجع يقطع الوقت عليه مثلا علشان والله يرجع اللعبة هذه. إذا كان بهذا الصورة يجوز لزوجك أن يتملكها، هذه من الأشياء التي لا تتبع همة أوساط الناس. أما إذا كانت لعبة غالية، الألعاب الآن تختلف، لعبة ثمينة وغالية ولها قيمة، يعني تصل إلى مثلا 500 درهم، 1000 درهم مثلا، لا ما يجوز له، يجب أن يعرفها سنة كاملة، هذه لقطة، يعرفها ويرجع طبعا من شالها أصبح أمين، من مجرد حملة والتقاطة أصبح أمين، ولذلك يعرفها في هذا المكان أو يشوف أقرب مكان ممكن أن ينبه فيه على أنه وجد هذا الشيء وهذا رقمه للاتصال عليه. طيب أم محمد أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، وأخوي حسين من إندونيسيا أعتذر منكم بشدة، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وبقوته لأجيب على أسئلتكم المتبقية. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب